بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن نعم الله جل وعلا على خلقه وعباده كثيرة لا تحصى. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله جل وعلا أسبغ على عباده نعما ظاهرة وباطنة. قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأمر الله جل وعلا بشكر نعمه وبعدم كفرها، فوعد وتوعد في آية واحدة، فقال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك واجب على كل مسلم أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه. والشكر يكون باعتراف القلب أن جميع النعم والمنن من الله، وكذلك اللسان والجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. ألا وإن من نعم الله عز وجل على كثير من الناس نعمة الأطفال. نعمة الأطفال، قال الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ولذلك هذا الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، وثمرته الأولاد من الذكور والبنات، من الذكور والإناث، ثمرة هذا الالتقاء بين الزوجين. وربنا جل وعلا ذكر عن أنبيائه ورسله أنهم كانوا يبتغون الولد ويطلبون الذرية الطيبة. قال إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. وقال زكريا عليه السلام: رب هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي منك ذرية طيبة. ولذلك أنبياء الله ورسله كانوا يبتغون ويطلبون الولد ويسألون الله جل وعلا الذرية الطيبة الصالحة. وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رزقه الله جل وعلا الولد وأذاقه نعمة الولد، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. ولذلك نعمة الأولاد أيها المؤمنون نعمة عظيمة من الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. فالأطفال مصابيح البيوت وقرة العيون وفلذات الأكباد. الأطفال نعمة عظيمة لا يقدرها إلا من حرمها. ولذلك عباد الله، واجب على الإنسان أن يعتني بتربية أولاده، لا سيما منذ نعومة أظفارهم. وإذا ما تأملنا في نصوص القرآن والسنة نجد بأن تربية الأطفال أخذت مساحة كبيرة فيهما، بل إن الشريعة تدعو المسلم إلى أن
إلى أن يختار الأمة الصالحة لولده الذي يطلب من الله جل وعلا أن يرزقه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فصلاح الزوجين سبب من أسباب نشوء ذرية صالحة طيبة. كذلك حثت الشريعة على اختيار الاسم الحسن، لأن للأسماء تأثير كبير في المسميات. وكذلك يعق الوالد عن ولده إذا جاء في يوم سابعه وبقية الأيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم أو يذبح عنه يوم سابعه. كذلك عباد الله، منذ نعومة أظفار هذا الطفل الصغير يفتح عليه الوالدان أبواب الخير، من تلقينه لا إله إلا الله، ومن تعليمه أن الله جل وعلا هو الخالق، وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وكذلك يعلم على أمور الإسلام ويدرب عليها قبل البلوغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذه منذ بدايات خطوات الطفل في هذه الحياة، حتى يتعود الخير فيكون له عادة، ونفسه إلى هذه العبادات منقادة. كذلك عباد الله، يعلم هذا الطفل مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن. ولذلك لقمان الحكيم في موعظته البليغة التي سجلها القرآن تتلى إلى أن يشاء الله جل وعلا، يقول تعالى على لسان لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. جاء في كتب التفسير أن الولد حينما سمع هذه الموعظة العظيمة انفطر قلبه: نسأل الله أن يحيي قلوبنا، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ولذلك واجب على المسلم أن يلقن ولده مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن، وفي الخلوة والجلوة، وفي الوحدة والجماعة، وفي السفر، وفي الضعن، وفي الإقامة، يعلم ولده مراقبة الله جل وعلا، حتى ينشأ لدينا جيل يخاف الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله وفي جميع أموره وفي جميع شؤونه. يربيه على الصدق وعلى حرمة الكذب، يربيه على الحياء ويبغض له الوقاحة، يربيه على الأمانة ويكره إليه الخيانة، يربيه على فضائل الأخلاق والأعمال وعلى جميع السلوكيات الطيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. والله جل وعلا يبين أن المسلم لا ينبغي له أن يرضى إلا بحالة الإمامة، أن يكون قدوة للخلق. يقول جل وعلا عن المتقين وعن عباد الرحمن المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. نعم، لا يرضى الأب بالدون، ولا يرضى بأن يعيش أولاده على هامش الحياة، ولا يرضى من أولاده أن يكونوا عبئاً وثقلاً وكلاً على المجتمع، بل يكونوا قدوات صالحة يقتدي بهم الآخرون، يقتدي بهم الناس، يقتدي بهم من يراهم من الناس أجمعين. للحديث بقية أرجئه إلى خطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن المسؤولية تجاه الأولاد جسيمة، والاهتمام بهم أمر منوط في أعناق الآباء. فكما أن الأب مسؤول عن تربية الأولاد تربية جثمانية جسدية، وذلك بالإنفاق عليهم وبرعايتهم الرعاية الصحية، وبالاعتناء بهم عناية تدفعهم إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا، وهذا أمر فطري في نفس كل والد سواء كان أباً أو أماً، كذلك هو مسؤول عن تربيتهم التربية الروحية، وذلك بإصلاح قلوبهم وبإصلاح أفكارهم وبالاعتناء بدينهم وإيمانهم، وبجعلهم يقتربون كثيراً بل ويلتصقون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تمثل سفينة النجاة بإذن الله جل وعلا. ولذلك واجب على كل أب أن يكون له هذه العناية. ومن جملة العناية التي يمنحها الوالد لولده ما يتعلق بالجوانب النفسية من الاحتضان، ومن محاولة جعله أقرب الناس إليه. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة ولا علو المنزلة ولا الانشغال بهموم الأمة، ما منعه ذلك أن يتواضع لأولاده ولأحفاده صلوات ربي وسلامه عليه. فكان يتصابى معهم إذا دخل بيته، فيصعدون على ظهره ويركبون على عنقه ويداعبهم ويداعبونه، بل كان يفتح كلتا يديه ليحتضن الحسن بن علي وابن فاطمة رضي الله عنهما وأرضاهما، رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى هذه الجوانب النفسانية لدى الأطفال، فيسلم عليهم فيتعجبون من سلام النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء الأطفال ليمنحهم طمأنينة وراحة. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالعدل بين الأولاد حتى في المشاعر، ولذلك كان عند بيت من بيوت الأنصار، فجاء غلام وطفل يجري عند والده فأخذه فاحتضنه وشمه وأجلسه في حجره، وجاءت جارية يعني أنثى صغيرة فلم يفعل لها ما فعل بالغلام وأجلسها بجواره، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد يمر هكذا، وإنما قال: هلا عدلت بينهما، هلا عدلت بينهما. لأن مثل هذا السلوك يورث عقدة في نفس الطفل، ربما تنشأ معه، ربما تنشأ معه حتى في حال الكبر، عافانا الله وإياكم. والمقصود عباد الله الاهتمام بالأولاد من جميع الجوانب الجسدية والروحية والفكرية، ويجب على الإنسان أيضا أن يهتم بتلقين أولاده محبة أوطانهم والدفاع عن أوطانهم وبلدانهم، وعدم السماح لمحدث في تخريب البلد سواء تخريبا معنويا
أو تخريبا حسيا. هكذا ينبغي على كل أب أن تكون عنايته بهذا المستوى، لا سيما مع هذا الوقت الذي أصبح العالم الافتراضي فيه عالما واحدا يشاهد الناس كل شيء. فينبغي لنا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نزيد من جرعات اهتمامنا في الالتفات إلى أولادنا الذين هم يمثلون العمود الفقري للوطن وللبلد. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا رئيس الدولة ونائبه وولي عهده، وفقهم الله عز وجل لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. ووفق اللهم جميع حكام الإمارات لكل خير وصلاح وبر ونجاح. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأصلح لنا أعمالنا وأعمارنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.